وأعلمني في أغواري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن بعض ما يتعلق بهذا الحديث، ومن المفترض أن نتم الكلام عنه في هذه الليلة، ولكني أقف وقفة قبل أن أدخل إلى شرح هذا الحديث أبين فيها بيانا كان لابد منه. فقد كنت تكلمت من هذا المنبر منذ وقت ليس بالبعيد عن قضية النقاب في ثلاث حلقات متواليات، نصرت فيها الرأي الذي أعتقده من أن النقاب مشروع ابتداء، سواء قلنا واجب أو سنة أو قلنا فريضة أو فضيلة، لكنه في الجملة من جملة الدين، أمر من الأمور المشروعة، ليس كما يقول البعض ليس من الدين أو شيئا من ذلك. كنت قد نصرت هذا القول الذي أعتقده ورددت على من يخالف في هذا الأمر بالكتاب والسنة وإجماع العلماء من قدامى ومعاصرين، وكان ردي في هذه الحلقات الثلاث عاما، لم أقصد به شخصا بعينه ولا سميت فيه أحدا. وأنا أعترف أن في بعض الأحيان كان فيه نوع من الشدة في الرد، وليست الشدة عادتي في الكلام في هذه المسائل، وقد رددت قبل هذا من هذا المنبر على أخينا مصطفى حسني في كلامه عن مسألة البدعة، وكان ردا هادئا جدا استمر 4 حلقات لم يكن فيها أي إشكال بفضل الله عز وجل. ثم كان آخر كلام لي في هذه القضية بعد هذا الكلام العام الذي تكلمت فيه بصورة عامة، كان آخر كلام لي ذلك الحوار الماتع الذي أجريته مع شيخنا العلامة الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، وكان الحوار يدور حول تصريحات كبار العلماء من الأزهر حول هذه المسألة، وناقشنا هذا الكلام الذي يعني صرح به الإمام الأكبر ومفتي الجمهورية وجماعة من كبار العلماء في الأزهر، ناقشنا كلامهم نقاشا علميا بحتا لم نتعرض فيه لأشخاصهم الكريمة بشيء، وكان نقاشا يدور في فلك العلم لم يخرج عن هذا الإطار فيما نظن أبدا بفضل الله عز وجل. وبعد مدة من هذا الذي جرى فوجئت بأن بعض مساعير الفتن ممن يصطادون في الماء العكر قد أخذ شيئا من هذا الكلام وذاك، وذهب إلى مشيختنا وعلمائنا الأجلاء في الأزهر الشريف إلى فضيلة الإمام الأكبر وإلى فضيلة مفتي الجمهورية وإلى كبار علمائنا في الأزهر، وأساء فهم هذا الكلام علينا ونقل إليهم أننا نسيء للأزهر ولهم، وهذا كلام لم يخطر لنا على بال والحمد لله عز وجل، ونحن لا يمكن أن نرضى بمثل هذا أبدا. وحتى أقطع دابر هذا الكلام الذي قيل في غير موضعه أقول ابتداء لا ينبغي أن يزايد أحد على انتماء للأزهر الشريف وتشرفي بالانتساب إليه وإلى هذا الجامع العريق وجامعته الرائدة الغراء، ولا أدل على هذا التشرف بالانتماء إلى هذا المعهد الراقي وهذا الأزهر الشريف من التزام ذلك الزي المبارك الذي يتزي به علماء وطلبة هذا المعهد العريق لا سيما في دروسي وخطبي. فهل يعقل أن يشوه سمعة الأزهر رجل يضع على رأسه عمامته؟ هل يمكن أن يشوه سمعة الأزهر أو يتنقص الأزهر رجل يضع هذه العمامة على رأسه؟ إن أول من يشوه نفسه في هذه الحال، ولا يفعل هذا عاقل أبدا. كذلك أيضا حرصي على أن يكون أبنائي وبناتي ضمن صفوف الطالبين في هذا الجامع العريق، وهذا أمر يعرفه الجميع، وكلما سألني سائل من آباء وأمهات فضليات عن أنسب الطرق وأسلمها لتعليم أبنائهم وأصلحها دللتهم على الفور بالانتماء للأزهر الشريف، فكيف يعقل بعد هذا أن ينسب إلي تشويه الأزهر وأنا الذي أسعى في نصرته والتشرف باسمه ونشر رسالته بين الناس جهرا وسرا؟ هذا من أعظم الفراء. وأظنني لست بحاجة والحمد لله تعالى إلى أن أتكلم عن فضل الجامع الأزهر على الدنيا قاطبة، وكونه مهد العلم ومنبع النور الذي أشع على معاهد الدنيا وجامعاتها فملأها علما ونورا وهدى. وأهل الأرض قاطبة لا يجهلون أن رجال الأزهر الشريف وعلماءه وعلماء جامعته العريقة كان لهم نصيب الأسد من تشييد جامعات العالم ومعاهده الشرعية، وعلى أكتافهم قامت نهضة العلوم الشرعية في العالم الإسلامي قاطبة، ولا يستطيع أن ينكر هذا إلا جاحد أو مكابر. هذا أمر لا يمتري فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذلك. كذلك أيضا من الأمور التي أحب أن أركز عليها وأن أقررها حتى أقطع صوت كل متخرص علي بالباطل ومسيء إلى ما بيني وبين مشايخي وأساتذتي في الجامعة الأزهرية والأزهر الشريف، أنني لا أحب أبدا ولا أرضى أبدا أن يشتم أحد هؤلاء المشايخ. في فرق شاسع بين الخلاف العلمي والشتم والسب. نعم أنا أخالف مشايخنا في مسائل كثيرة كما خالفهم مشايخهم، وهذا سمت العلم. فهذا أحمد يخالف الشافعي ويؤسس مذهبا ولا يوافق شيخه في مسائل كثيرة، مع أنه يقول عن الشافعي لما سئل عنه أرأيتم الشمس التي تشرق على الدنيا والهواء الذي يتسنمه الناس للناس عنهما غنى؟ قالوا لا. قال فكذلك الشافعي للدنيا. ثم يأتي أحمد يخالفه في مسائل كثيرة ويؤسس مذهبا على خلاف مذهبه، وهذا لا يعكر على حب أحمد لشيخه ولا على انتمائه له. كذلك الشافعي مع شيخه مالك يتتلمذ على يديه ويقر بفضله ويقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وبعد ذلك لما يأتي إلى مصر الشافعي ويجد أهل مصر مفتونين بالإمام مالك رحمه الله تعالى، فيؤلف الشافعي في نقض مذهب مالك ويرد على مالك ردا شديدا في بعض المسائل، حتى يكاد بعض متعصبة المذهب المالكي يومئذ أن يقتل الشافعي، وحاولوا حرق بيته وقتله لشدة رده على الإمام مالك، وهذا لم ينقص من حب الشافعي لمالك ولا تعلقه به شيئا قط. ولم يقل أحد على وجه الأرض إن رد الشافعي على مالك ومخالفته إياه في الرأي وشدته عليه أحيانا وعتبه عليه في بعض المسائل بالذي يقضي ما بينهم من الحب والمودة والرفق والتواصي بالخير، لم يقل هذا أحد قط. بل أقدم من ذلك إذا شئت في الصحيحين من حديث الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إليه فذكر حديثا طويلا، وفي ضمن الحديث قال فجاء يرفع يرفع اسم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال يا أمير المؤمنين هل لك في علي والعباس؟ قال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين بعد ذلك، والعباس ابن عبد المطلب عمه وعم النبي صلى الله عليه وسلم بالباب، هل لك في أن أدخلهما عليك؟ فقال عمر نعم. فلما دخل عليه قال العباس لعمر، واسمع ماذا قال العباس، قال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا الغادر الخائن الكاذب علي بن أبي طالب. فقال من كان في المجلس، كان فيه عبد الرحمن بن عوف وآخر من الصحابة، قالوا اقض بينهما يا أمير المؤمنين. فهل يعقل عاقل، فهل يعقل عاقل أن العباس لما تفوه بهذه الكلمات الشديدة جدا والتي لا تنطبق على حال علي أبدا، بل لو قال قائل إن عليا أفضل من العباس لما أبعد، بل هذا هو الصواب، فإن علي الرابع أربعة. إذا فضلنا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا بسيدهم أبي بكر وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ويأتي العباس بعد ذلك. فعلي أفضل من العباس بعلم عمر، ومع ذلك لما دخل العباس واحتملته الحمية وتعاظم أن يرد عليه علي، وقال لأمير المؤمنين اخذ بيني وبين هذا الكاذب الخائن الغادر علي، لم يرد عليه عمر، لم يعبأ بهذا الكلام، لأنه يعلم أنه لو خرج من لما خرج من العباس إنما خرج مخرج الحمية والشدة في المخاصمة لا لشيء، والعباس لا يعتقد أبدا أن عليا فيه هذه الصفات، لكن احتملته الحمية والعشم، هذا مثل ابنه علي بن أبي طالب مثل ابنه. وكلام العلماء كثير ما نراه في كتب أهل العلم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه العلماء كالتيوس في زروبها، يعني لا يلتفت لكلام بعضهم في بعض، ولا ينبغي أن يعكر هذا صفوة ما بينهم من الصفو العلمي، وهذا كلام مقرر متفق عليه بين أهل العلم. فمن العبث أن يأتي بعض من يصطاد في الماء العكر ويحاول أن يفسد ما بيننا وبين شيوخنا بألفاظ ما قصدناهم بها أصلا ولا تكلمنا عليهم فيها، وبحوار علمي هادئ جدا نناقشهم فيه الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ثم يقول هو يسخر من الأزهر ويحطم رؤوس الأزهر، حاشا لله. وأنا أقول ولا أستحي من ذلك أبدا، إن كان بدا ولم يبدو الحمد لله، لو أن أحدا فهم من كلام قلته أو ظن بي السوء في لفظ نطقت به وحمله على بعض مشايخنا من كبار العلماء من الأزاهرة أو غيرهم، فأنا أعتذر عن ذلك الكلام، ولا أرضى أن ينسب إلي، ولا أقر به أبدا، ولا أحب هذا لنفسي. فالأمر دين، ليس من شأن أهل العلم ولا طلبته التدني إلى هذه الدرجة، ونحن ننكر على الناس أن يتنزلوا في الخلاف إلى هذه الهوة السحيقة، فكيف نقع نحن فيه عياذا بالله من ذلك. وأنا لا أقول هذا حبا يعني أخطب به ود أحد ولا أدفع به شر أحد، ولكن هذا الحق الذي ينبغي أن يقال، فإنه لا يرضى أحد قط من أهل العلم بسب أحد من العلماء، وخلاف أهل العلم ليس بضائري ما بين غالبهم من المغلوب، هذه القضية قضية يعني مسلمة، خلاف العلمي لا يفسد للود قضية، وكم بيني وبين مشايخ لي كرام من خلافات واسعة في مسائل علمية أداني اجتهادي فيها إلى خلاف قولهم، ثم إذا التقيتهم قبلت أيديهم ورؤوسهم، وهذا لا يفسد ما بيننا أبدا. فمن العبث كما قلت وأعيد أن يحاول البعض أن يعكر هذا الصف أو ينسبني، حاشا لله وأعوذ بالله من ذلك، وأسأله العفو والعافية، إلى تنقص مشايخنا وأساتذتنا، هذا لا يليق بمسلم، فضلا عمن ينتسب لطلب العلم أو يتشرف بالانتساب إلى هذا المعهد العريق. هذا بيان كان لا بد منه، لأنه قد نما كما قلت إلى سمعي أن بعض الناس أراد أن يفسد ما بيني وبين هؤلاء المشايخ، وأنا لا أرضى عن ذلك ولا يرضى عنه أحد من الناس على الإطلاق. أقول هذا، وهذا الذي دفعني صراحة لهذا البيان، مع علمي وما نما إلى علمي أمس أن رئيس الجامعة قد أصدر قرارا بإيقاف عن التدريس، وهذا الأمر وإن كان يعنيني صراحة ويعز علي، لكن والله الذي لا إله غيره ما دفعني لهذا الكلام إلا ما قدمت به، وأنا كما قلت يعني صحيح أمر الجامعة يهمني ويعز علي، لكن هذه قضية فرعية يمكن أن تأتي وأن تروح، والأرزاق بيد الله عز وجل، وبقائي في الجامعة أو خروجي منها هذا قدر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني 50,000 سنة، وليس هذا الذي يهمني الآن. الذي يهمني الآن أن أقرر هذه القاعدة العريقة في أدب الخلاف، أنه لا يحل لأحد أن يحمل كلام أحد في الخلاف العلمي على الخلاف الشخصي، ولا يجوز لأحد أن يسلك هذا المسلك لا ابتداء ولا استئنافا. هذا الذي أردت أن أبينه حتى لا يظن أحد بي سوءا فيقتدي بي في أمر لم أفعله، أو يحمل علي أمرا لم أسعى إليه قط، وأنا أعتذر منه اعتذارا شديدا ولم يقع مني والحمد لله تعالى. وهذا الذي يعنيني، لكن والله الذي لا إله غيره، بقائي في الجامعة، بقائي في جامعة الأزهر، وأنا أظن أن مشايخنا يعتقدون أني أشتمهم، أثقل على قلبي من خروجي من الجامعة وعلمهم أني لا أشتم أحدا من أهل العلم. فإذا خيرت بين الاثنين اخترت الثلاثة منهما. لو قيل لي تبقى في الجامعة ويظن المشايخ أنك تشتمهم وتسبهم في خلاف علمي، أو تخرج من الجامعة طوعا لا كراهية ولا يظنون بك هذا الظن، أختار الثانية بلا مثنوية، لأن الأمر أمر دين كما ذكرت، وأمر الجامعة وغيرها من الأمور من أمور الدنيا أمر هين إن شاء الله عز وجل، ويعني ليس بالذي يشغل المرء عن دينه. أردت أن أبين هذا البيان كله حتى يكون الأمر في نصابه، وأقطع لسان كل متخرص علي يريد أن يفسد ما بيني وبين المشايخ، وأنا لا أعتب عليهم في شيء فعلوه والحمد لله رب العالمين، لأنهم كما أسلفت أساتذتي وهم يعني يعلمون ما يفعلون، ولعل لهم في ذلك عذرا، قد يكون بلغهم كلام سيء فأنا أعذرهم في ذلك، لكن الذي يهمني كما قلت ألا يظنون بي السوء، فأنا لا أقصد هذا أبدا ولا أستطيع أن أسب أحدا منهم ولا أشتمهم، والله تعالى على ما أقول شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.